الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الدليل العقلي، وهو القسم الثاني من أقسام شنو؟ الأدلة المحرزة، الأمارات. تقدم القسم الأول وهو الدليل الشرعي بأبحاثه المتقدمة، والآن كلامنا في الدليل العقلي. وقلنا أن المراد من الدليل العقلي هو ما يدركه العقل من العلاقات القائمة بين الأحكام الشرعية. هذا الإدراك العقلي، هل نقدر، هل نستطيع أن نستنبط منه حكما شرعيا أو لا؟ هو هذا محل كلام. وقلنا أن العقل كما عند قابلية، لديه قابلية أن يدرك العلاقات القائمة في التكوينيات، كالعلاقة القائمة بين النار والحرارة، كذلك له القابلية على أن يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام الشرعية. هسه الآن عندنا إحنا أنحاء من العلاقات، البارحة ذكرتها، الدرس السابق ذكرناها، العلاقة القائمة بين الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية، العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، 2، 3، العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه، 4، 5، العلاقة الرابع، العلاقة القائمة بين الحكم ومقدماته، وخامسا العلاقة القائمة في داخل الحكم الواحد. هاي كلها علاقات. العقل ماذا يدرك من هذه العلاقات؟ وعلى ضوء إدراكه لهذه العلاقات، هل يمكن استنباط حكم شرعي؟ هل يمكن استفادة حكم شرعي منه أو لا؟ هو هذا بحثنا. كان بحثنا في الأحكام التكليفية، العلاقات في الأحكام مطلقا سواء كانت تكليفية أو وضعية. العلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية هي علاقة التضاد، ومنه هذا العنوان. ترى في بقية الأبحاث الأصولية ما يعنونوا بهذا العنوان، ما يذكرون العلاقات القائمة بين الأحكام التكليفية، وإنما يذكرون عنوانا آخر. شنو هذا العنوان الآخر؟ وهو جواز اجتماع الأمر والنهي أو استحالة ذلك. يعطون عنوان اجتماع الأمر والنهي، ما يقولون العلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية. وعندنا بحث ثاني وهو العلاقات القائمة بين الأحكام الوضعية، ما يكتبون هيجي العلاقة القائمة بين الحكم الوضعي، وإنما يذكرون أنه ماذا؟ أنه هل تستلزم الحرمة البطلان؟ يكتبون هذا العنوان. لكن جذر المسألة هنا، أصراح نشوف سنظفر ما يكون هذا العنوان، يعطون هذا العنوان الآخر. ما يقولون ما هي العلاقة القائمة بين الأحكام الوضعية، وإنما يذكرون أن حرمة الشيء هل تقتضي، هل تستلزم البطلان أو لا. فنرجع إلى العلاقة الأولى، والعلاقة الأولى إحنا أصور تكلمنا عنها وذكرنا على أنه عبر تعبيرهم، نقول العلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية، ونقدر نعبر بتعبير آخر وهو جواز اجتماع الأمر والنهي. هنالك قولان، هنالك من قال بجواز الاجتماع، وهنالك من قال بماذا؟ استحالة الاجتماع. وذكرنا أن السبب في هذين القولين هو ماذا؟ هو أن كل منهم ذهب إلى جهة في فهم القضية، وهو فيما لو كان لدينا فعل واحد في الخارج، أما لو كان هنالك فعلان واجتمعا في وقت واحد فلا بأس من ماذا؟ من وجود الأمر والنهي. إذا الأمر يتعلق بالفعل رقم 1 والنهي يتعلق بالفعل رقم 2، كالذي يشرب النجس وفي نفس الوقت ماذا؟ يعطي الزكاة، شربه حرام إعطاؤه واجب، اجتمعت الحرمة والوجوب. لكن شنو؟ على فعلين، وهذا لا كلام لنا فيه، كلامنا كل الكلام فيما لو كان هنالك فعل واحد، كوضوء بالماء المغصوب، وذكرنا أن الوضوء بالماء المغصوب فعل واحد، هل يمكن اجتماع الأمر والنهي عليه؟ بعض قال جواز ذلك. ليش؟ لأن العنوان متعدد في الذهن. أنا بالذهن إيش عندي؟ عنوان الوجوب شنو موضوعه؟ الوضوء. الغصب شنو عنوانه؟ التصرف بالماء. إذن العنوان والمعنون ذهنان متعدد، فلا بأس بالاجتماع. البعض الآخر ماذا قال؟ وهذا لعله الأقرب. قال إحنا ما ننظر إلى الصورة الذهنية بما هي هي، وإنما بما هي شنو؟ مرآة عن الخارج، حاكية عن الخارج، وحيث أن الخارج واحد فلا يمكن اجتماع ماذا؟ عنوانان على معنون واحد. هذا الفعل الواحد العرف يقولون واحد، هذا واجب وحرام شلون؟ هذا اللي ذكرناه سابقا. الآن ننتقل إلى شيء آخر، وهو أن الأحكام الوضعية، يعني عقد من العقود، هل يمكن اجتماع الصحة والفساد عليه؟ يعني هذا العقد هم هو صحيح أم هو فاسد؟ نقول أنه كما أن الأحكام التكليفية متضادة، كذلك الأحكام الوضعية متضادة، لأن الأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية هي بالتالي فيها ملاك، فالصحة لها ملاك والفساد أيضا له ملاك، فلا يمكن اجتماع شيئين ملاكين متنافيين على شيء واحد. يأتي سؤال آخر، هل يمكن اجتماع حكم تكليفي مع حكم وضعي متنافي؟ يعني بعبارة أخرى أنه نقول أن هذا الفعل حرام تكليفا لكنه صحيح وضعا. بعبارة أخرى أن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ المشهور ذهب إلى أنه لا يقتضي الفساد، هذه العبادة وإن كان من العفو، هذه المعاملة وإن كان منهيا عنها، أنت لا تبع ماذا عند النداء إلى صلاة الجمعة، أكو بالتالي تكليف، حرمة تكليفية، لكن مع ذلك لو وقع البيع فإن البيع يقع ماذا صحيح. فإذا هذه القضية أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، هذا مين؟ هذا ناشئ من شنو؟ ناشئ من إدراك العقل للعلاقة القائمة بين الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية. هذا المقدار خلنا نقرأ شوي، يحتاج إلى ربما بيان. قال هل تستلزم الحرمة البطلان؟ هنا وين راح يحكي؟ راح يتكلم في العلاقات القائمة بين الأحكام الوضعية، الصحة والفساد. قال إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثر، وهذا معنى صحة العقد، يعني النقل والانتقال الذي اتفق عليه أو اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل الملكية، ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه. وهذا معنى الصحة والفساد. الصحة العقد صحيح، نقل وانتقال أكو، البطلان فساد العقد معناه أنه ماكو نقل وانتقال، وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، لا يمكن أن نقول هذا العقد صحيح وفاسد، صحيح يعني يترتب عليه الأثر، فاسد لا يترتب عليه الأثر، لا إشكال ولا كلام في استحالة ماذا؟ اجتماع حكمين وضعيين متنافيين على شيء واحد، صحيح وفاسد. فإن الصحة معناها، فإن الصحة والبطلان متضادان، كما أن الوجوب والحرمة متضادان، كذلك الصحة والفساد. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيح وحرام؟ يعني شنو معناها؟ يمكن اجتماع حكم تكليفي وحكم وضعي على شيء واحد؟ ونجيب على ذلك بالإجاب، نقول إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، بين الحكم التكليفي والوضع لا تضاد بينهما، ولا تلازم بين الحرمة والفساد. لماذا؟ لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من الإيجاد، إيجاد هذا العقد، ومعنى الصحة أنه إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين الاثنين، بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا وممنوعا، وبين أن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف. أعطينا مثال فقهي، يقول كالظهار، فإن الظهار إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، الظهار حرام لا تأتي به، لكنه لو أتى به فقها ماذا يترتب عليه الأثر. إذن لا إذن الحرمة في المعاملات، النهي عن المعاملات لا يقتضي ماذا الفساد. ليش؟ لأننا نظرنا إلى روايات موجودة قالت بأن الظهار حرام لكنه إذا وقع ترتب عليه الأثر. ها؟ أثر شنو أثر؟ بالتالي أنه بالتالي بالتالي لا يستطيع أن بالتالي أن بعد يعني يمسها، صح التعبير، بعد تحرم عليه، تحرم عليه إذا قال لها أنت علي تظهر أمه، بعد ما أمي بعد ما يقدر بالتالي أنه يتعامل معها أنها زوجة. لاحظين القضية، هذا الأثر الفقهي. ها إذن تكون آثار أخرى تترتب بعد دفع الكفارة غيره مسألة الظهار بعد مسألة، بالتالي الزوجة بالتالي تحرم عليه. لكن الشارع ماذا قال؟ قال هذا لا تسوي، لكنه لو خالف الشارع رتب عليه الأثر. إذا إيش نفهم؟ نفهم من ذلك أنه ماذا؟ أنه عدنا أنه لا مانع من اجتماع الحرمة وشنو والنهي عن المعاملة، والمعاملة يترتب عليه الأثر. جيد. ومثال ذلك في حياتنا هسه واضح. شنو يقول؟ يقول أن الحرمة تتعلق بشيء والنهي يتعلق بشيء والصحة تتعلق بشيء آخر، وهو الاختلاف من حيث ماذا؟ من حيث المتعلق. فإن النهي يتعلق بماذا؟ لا توجد هذا العقد أو هذا الإيقاع أو هذه المعاملة. المعاملة بعد أعم من الإيقاع والعقد. إذا أوقعها صحت. فإذن الصحة متعلقة بالوجود، والنهي بما المتعلق بعدم الإيجاد، والموضوع مختلف. فبعد ما رح يجتمعن على موضوع واحد. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، لكن إذا زارك أنت ترتب عليه آثار الزيارة. أنا ما أحب يجيني، ما أريد يجيني لأنه سلبي، لكن إذا أجاني شنو؟ ورتب عليه الأثر. فأني المبغوضية متعلقة بماذا؟ بالمجيء، وترتب الآثار متعلق بماذا؟ بالوقوع. ما أحب أن يأتي لكنه أتى، فإذا أتى شنو؟ يترتب عليه الأثر. أنا أقوم أعطي شاي، أعطي فد، ماذا؟ مما يتعلق بشؤون الضيافة. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة عن عقد البين لا يستلزم الفساد، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي البطلان. بعض الأصوليين ذهبوا إلى ذلك، يقولون يقتضي ماذا؟ البطلان. حسنا أنا ما أريد أدخل في هذه القضية إلا أن أعطيكم فنافذة بسيطة عن هذه المسألة، وهو أن الشارع هكذا، أن الشارع إذا قال أبغض هذه المعاملة، هذا البيع، البيع في يوم الجمعة أنا أبغضه، فكيف يرتب الأثر إذا وقع؟ هؤلاء هكذا قال، بالتالي شلون يرتب الأثر وهو الانتقال؟ أنت أيها الشيء، وبعبارة أخرى أنا أقول له يا ولدي لا تبيع هذا البيت، البيت مالتي أنا، فقل لا تبيعه، راح وباع. فإذا المبغوضية كانت ما موجودة لا زالت، بعد تليش ترتب الأثر؟ يعني هذا العقد راح شنسميه بالفقه؟ شنسميه هذا العقد؟ عقد فضولي، عقد فضولي. أنا البيت ملكي، قلت له لا تبيعه، راح باع. فإذا صحة العقد يعني أنه ترتب الأثر متوقف على ماذا؟ على أنا إجازتي. يعني هذا من باب التقريب قاعد أقربه، قاعد أذكر قضية يعني أنه قضية عرفية. أقول بالتالي أنت أيها المالك إذا أنت ما زلت مبغضا لهذا العقد، لماذا ترتب الأثر؟ ما رتب الأثر. فإذا رتبت الأثر شنو معناها؟ معناها أنت بالتالي تقبل. بعضهم هكذا ذهب، بعضهم قال على أن هذا الفعل إذا كان مبغوض شلون الشارع بعد يرتب الأثر؟ البعض الآخر يقول لا، هو إيجاد الفعل مبرور لكنه وقع، بعد شو يسوي؟ هذا إلى وجه وهذا إلى وجه، القول الأول له وجه والقول الثاني إلى وجه. يبقى بعد إن شاء الله في دراسات ماذا متقدمة، يبقى الطالب يحاول يتأمل حتى يرى أي الوجهين هو أقرب. الآن قال وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك يتعلق بالعبادة. نعم، الحرمة إذا تعلقت بالعبادة وبعبارة أخرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا؟ السيد الشهيد يقول هذا النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، وبين الوجه في ذلك. قال أن النهي يتعلق بعدم الإيجاد، لا توجد، لكنه لو أوجد ترتب عليه الأثر. زين، إذا كانت هنالك عبادة منهي عنها هل يترتب الأثر على العبادة؟ وبعبارة أخرى شنو الأثر؟ الأثر يكون مجزي، يكون مجزيا. الجواب أنه لا، لا يترتب الأثر. ليش؟ لأن العبادة في واقعها أخذ فيها قصد القربة، فإذا كانت العبادة منهيا عنها حينئذ كيف يتأتى قصد القربة منها؟ لا يتأتى قصد القربة، هذا واضح. قصد القربة ما يمكن أن حصله. أنا أقول شيء أقول له هذا الفعل ما أريده، فكيف يتقرب به لي؟ هذا في الواقع ماذا؟ في الواقع أمره ليس صحيح. التقرب المبرور هذا مو تقرب، وإنما شنو؟ هذا إساءة. الآن ينتقل إلى بحث آخر وهي العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه. العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه. التفتوا يا إخوان، الآن وصلنا إلى نتيجة في البحث المتقدم، العلاقات القائمة بين الأحكام الشرعية، والعقل أدرك بعض هذه العلاقات ومن خلالها شو استفادينا؟ أحكام شرعية. من خلال استفادينا أحكام شرعية. الآن ننتقل إلى هذا البحث وهي العلاقة القائمة بين الحكم والموضوع. فالموضوع واحد، واضح شنو المراد منه. الموضوع لا يؤمر المكلف بإتيانه، وإنما متى ما تحقق حينئذ ماذا؟ يؤمر المكلف بإتيان المتعلق. شوفوا أخوان، عندنا حكم شرعي وعندنا متعلق الحكم الشرعي، وعندنا نسميه متعلق المتعلق، شو نسميه؟ موضوع. نأخذ مثال عرفي بعد ذلك نأخذ مثال فقهي. المثال العرفي أكرم الفقير العادل، شنو الحكم هنا؟ بالدقة، أريد بالدقة. بس الحكم شنو الحكم؟ بدون متعلق. الوجوب هنا وجوب عندي، الحكم وجوب. بمن تعلق هذا الوجوب؟ بالإكرام. فالإكرام متعلق للوجوب، هذا نسميه متعلق الحكم. ما يطلب من المكلف إيجاده في الخارج، هذا تعريف ثاني. ما يتعلق به الحكم، الحكم هو مو بالهواء، يجب ماذا؟ يبقى المقابل شنو يجب؟ ماذا تريد مني؟ فالمتعلق هو ما يتعلق به الوجوب وما يطلب من المكلف تحقيقه في الخارج. الموضوع هنا شنو عندي؟ الموضوع بمعنى هذا الحكم ويا المتعلق على أي شيء انصبه؟ على الموضوع. الموضوع شنو هنا عندي؟ الفقير، أكرم الفقير. فأنا كمكلف واجب علي أن أوجد الفقير، لو متى ما وجد الفقير وجب علي تحقيق المتعلق. فإذا الفارق بين الموضوع والمتعلق أن المتعلق يؤمر بإيجاده من قبل المكلف، الموضوع لا، الموضوع أنا ما مأمور بإيجاده، لكنه متى ما وجد صار الحكم فعليا. هاي يكون عندكم واضحة، لا ما بيها مجال، وإلا البحث ما يصير عندنا واضح. الآن خلينا ناخذ نافذة وإطلالة جميلة عن الحكم الشرعي، وقد أشرت إلى ذلك في 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 مبحث التمهيد، وهو أن الحكم الشرعي بأي محطات ماذا يمر. قلنا أنه أكو مرتبتين للحكم، هاي مراتب تحليلية مو هي حقيقية، تحليل، مسألة تحليل. المرتبة الأولى نعبر عنها بمرتبة إذا تذكرون مرتبة الجاعل، والمرتبة الثانية مرتبة المجعول. شنو مرتبة الجعل؟ مرتبة الجعل الشارع يرى أن هذا الفعل اللي هو الصلاة فيه ملاك، يعني فيه مصلحة، المن راجع المصلحة لنفس المكلف، لنفس المصلي، فمع وجود المصلحة وإرادة المصلحة الشارع يجعل ذلك الحكم. ما له علاقة الموضوع موجود الموضوع ما موجود، ما له دخل، وإنما يأخذ الموضوع على فرض التحقق. فيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، متى ما وجد المستطيع وجب الحج. فالحكم الوجوب، متعلق الحكم الحج. الموضوع في الآية شنو الموضوع اللي يجب على تحقيق الحج؟ المتعلق الحج العفو. الموضوع شنو هنا؟ أنا لا، شوف التفتول، الوجوب هو ولله على الناس، يعني وجوب مو عند استحباب هنا، متعلق الوجوب الحج، الموضوع الاستطاعة، متى ما وجدت الاستطاعة وجب على المكلف ماذا؟ اتيان الحج. بس في عالم الجعل والتشريع ما ناظرين إلى الموضوع، الشارع ما ناظر إلى الموضوع، وإنما يأخذ الموضوع على فرض التحقق. يقول هذا يعني الحكم الجعلو في عالم الجعل، من يجعل يعتبر الشارع، ما له علاقة الموضوع موجود لما موجود، لأنه أخذ الموضوع على فرض تحققه. فيقول متى، لذلك الجعولات عادة تكون على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الشخصية، يعني أخذ فيها الموضوع ماذا؟ مفروض التحقق. متى ما وجد المستطيع يجب عليه الحج، صار الجعل فعليا. واضح هذا؟ هو واضح هذا إن شاء الله. الآن ننتقل إلى مرحلة المجهول. مرحلة المجهول شنو المراد منها؟ متى ما وجد الموضوع صار الحكم فعليا. في مرحلة المجهول الحكم ما تصير به فاعلية، فاعلية ما تصير به في مرحلة المجهول إلا مع وجود الموضوع. شو وقت يصير فعلي ومنجز وفي ذمة المكلف؟ إذا وجد الموضوع. قبل وجود الموضوع الحكم مو فعلي. أما في مرحلة الجعل، الجعل فعليان، ليش؟ لأن ما متوقف على وجود الموضوع. في مرحلة المجعول لا، الحكم متوقف، فعليته متوقف على وجود الموضوع. بحث شوية دقيق لو واضح، ما أدري أقوم لكم على الصبورة، ماكو داعي، واضحة؟ ها؟ السماء في القلب. هنا هاي مرحلة الجعل، مصلحة اللي هو شنو نعبر عنه؟ زائد إرادة، هذا كله نعبر عنه ملاك. ماذا ينتج في مرحلة الجعل؟ ينتج ماذا؟ شنو بعد ذلك يحصل؟ جعل الحكم. في مرحلة الجعل عندنا ملاك، فمتى ما توفر الملاك حينئذ يصير الجعل فعليا، ما متوقف على وجود الموضوع، وإنما أخذ الموضوع مفروض التحقق. فهنا الجعل فعليا فعلا أقول فعلي متى ما وجدت المصلحة والإرادة. علم الله هذا مرحلة الجعل. مرحلة المجعول، مرحلة المجعول لا هو هنا الموضوع يأخذ مفروض التحقق
بالجعل.
الشارع شبون يقول إذا وجد مستطيع المصلحة تقتضي أن يذهب إلى الحج، إذا وجد الفقير المصلحة تقتضي أن ماذا؟ أن يكرم على فرض وجوده. في مرحلة الجعل، في مرحلة المجعول إيش نحتاج؟ نحتاج إلى وجود الموضوع. متى ما وجد الموضوع صار الحكم ماذا؟ فعليا. قبل وجوده الحكم مو فعلي، مع وجود الموضوع يصير الحكم ماذا؟ فعليا. فإذا مرحلة المجهول هاي نعبر عنها هذا الجعل، هذا الجعل وهذا المجهول. هنا اثنينات الحكم الشرعي، بس الحكم الشرعي في مرحلة الجعل فعليتين متوقفة على الملاك وعلى فرض وجود الموضوع. مرحلة المجهول هاي إن مراحل الحكم. في مرحلة المجهول الحكم المجعولي لا يكون فعليا إلا إذا وجد الموضوع، إلا إذا وجد المستطيع صار الحكم فعليا. إحنا كلامنا في مرحلة المجعول، ما هي العلاقة بين الحكم اللي هو مثل وجوب الإكرام، وجوب الإكرام وبين شنو؟ إيش عندنا؟ وجود الفقير. بين الحكم شنو وموضوعه شنو العلاقة؟ ما هي العلاقة بين وجوب الإكرام وبين ماذا؟ الموضوع. شنو العلاقة اللي موجودة؟ هو العقل هنا تعجبه. العقل في هذا المجال ماذا يقول؟ يقول العلاقة بين الحكم عرفنا الموضوع شنو المراد منه. الموضوع في الواقع متى ما وجد وتحقق فعلا صار الحكم فعليا. إذن فعلية الحكم متوقفة على الموضوع في مرحلة المجهول أو ما متوقفة على الموضوع؟ متوقفة. إذن الموضوع متقدم على الحكم أو ما متقدم على الحكم؟ ما لك علاقة في مرحلة الجعل، كلامنا هاي كلها مجهول. في مرحلة المجهول هذا الحكم وجوب الإكرام وعندنا وجود الفقير، هل من الممكن أنه يجب الإكرام والفقير ما موجود؟ إذا لابد من وجود الفقير حتى شنو؟ يجب الإكرام. أيهما متقدم على الآخر؟ الموضوع له الحكم. إذا العلاقة القائمة بين الموضوع والحكم هي علاقة شنو؟ علاقة السببية وعلاقة العلية. فالموضوع سبب في وجود الحكم، يعني سبب في فعلية الحكم وسبب في تحقق الحكم في مرحلة يا مرحلة مرحلة المجهول. في مرحلة الجعل لا، ما ندخل. الجعل ثابت، وجد الموضوع أم لم يوجد، لأن أخذ مفروض التحقق. لكن في مرحلة المجهول لا يمكن للحكم أن يرى النور، إن صح التعبير. لا يمكن للحكم أن يرى النور إلا بوجود موضوع. متى ما كان هنالك مستطيع صار الحج فعليا. مو جعل الحاج، فعلية الحاج. فرق بين جعل الحج وفعلية الحاج. جعل الحج متوقف على الملاك، وشنو مجعولية الحاج متوقفة على ماذا؟ على وجود المستطيع. هسه واضحة أن هاي الأمور كلها أريد أن أسألكم واضحة. فإذا العقل يدرك يقول أن هي العلاقة هي علاقة السببية، كالعلاقة القائمة بين النار والحرارة، مثل العلاقة القائمة بين النار والحرارة هي العلاقة السببية. ما يمكن للحرارة أن توجد إلا ماذا؟ إلا بوجود العلة النار. فالموضوع هنا أيضا علة في وجود الحكم. فإذا هي العلاقة علاقة العلية. لما وجب الإكرام، لما كان وجوب الإكرام فعليا، لما كان وجوب الحج فعليا. يعني الملائكة تقول له شيخ أحمد وجب عليك الحج، هاي شو وقت؟ فيما لو كان الشيخ أحمد مصطفى قبل استطاعته أكو فقط جعل. عند تحقق الاستطاعة الحكم يمر من مرحلة الجعل لمن ينتقل إلى مرحلة المجهول. واضح؟ يعني إيه نقدر نقول عليه بس هذا تحليل شيخ، هذا قضية تحليلية. الشارع يجعل الحكم لكن هذا الحكم من حيث الجعل فعلي لأنه متوقف على الماذا؟ على وجود المصلحة، لكن يصير ينتقل إلى مرحلة المجعول. المجعول متى يكون الحكم بلحاظ الخارج حقيقيا فاعليا فعليا؟ فيما إذا وجد الموضوع. هذا واضح. فإذا العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه هي علاقة شنو؟ هي علاقة العلية. واضح شنو علاقة العلية؟ هسه الآن أكو مطلب أخير أذكره. يقول ومنه يترتب، شوفوا الأثر الفقهي، احنا نريد الأثر الفقهي. ومنه يترتب على إدراك هذه العلاقة شنو الشيء الذي يترتب؟ قال يترتب على إدراك هذه العلاقة فقضية. شنو هي القضية؟ أنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هاي أليكم تلتفتوني بس تلتفتوني ها شيخ أحمد، هذا الأثر الفقهي مترتب على هذه القضية. سؤال بس أليكم شو تلتفتوني، هل يمكن أن يكون الجعل بهذه الطريقة أيها المكلف متى ما علمت بالحكم صار الحكم ماذا؟ فعليا. يمكن هذا الشيء؟ يعني أقول له متى ما علمت بأن الإكرام واجب على الفقير صار الوجوب فعليا، يصير هالشيء؟ يعني متى ما علمت بماذا؟ بتحقق الحكم يصير الحكم فعليا. وهذا إلى أثر وهو أن الأحكام بالتالي تشمل العالم والجاهل، لو هي خاصة فقط بماذا؟ بخصوص العالم، فالجاهل لا حكم بلحاظه. هاي كلها أثار فقهيه جذور. نقدر نقيد الحكم بالعلم به؟ الجواب على ذلك لا نستطيع. ليش؟ لأن العلم بالحكم متوقف على ماذا؟ على وجود الموضوع ثم حصول الحكم ثم العلم بالحكم، فهو متأخر بمرتبتين عن الموضوع، فكيف حينئذ يكون متقدما؟ هذا هو معنى الدور. أنا هسه هو يحتاج إلى بيان، هو يحتاج إلى بيان، بس خلي شنو؟ خلي طلعوا لي العبارة وأنا إن شاء الله أقوم أصبر وأكون خدمتكم فيها. طلعوا لي آخر أربعة أسطر. فمن ذلك أن فمن ذلك شنو؟ طلعتوا فمن ذلك آخر أربعة أسطر، يعني من خلال أن العقل أدرك أن العلاقة بين الحكم في مرحلة المجعول، العلاقة بين الحكم وموضوعه وعلاقة السببية، فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه. ومثاله العلم بالحكم فإنه مسبب عن الحكم، لأن العلم بالشيء فرع الشيء المعلوم، ولهذا يمتنعون أن يكون العلم بالحكم ماذا؟ موضوعا لنفسه، بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له، لأن ذلك يؤدي إلى الدور. هسه الآن إحنا بعد أن أدركنا أن العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه هي علاقة السببية، من هو المتقدم رتبة؟ الموضوع، لأنه يمثل دور العلية، دور السبب. من هو المتأخر رتبة؟ الحكم، فعلية الحكم، فهو المسبب، السبب متقدم على المسبب، هذا قوة واضح. زين، هذا العقل أدرك هذه العلاقة. هسه الآن يقدر الشارع يقول أنت شوكت ما علمت بالحكم صار الحكم فعليا. شوف أي هذه القضية تصل إلى قلوبكم، متى ما علمت بالحكم صار الحكم فعليا. ما يصير هذا، يلزم أن يكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم، وهذا هو الدور، هذا هو باطل. ليش؟ لأنك متى تعلم بالحكم؟ أنا أعلم بالحكم متى ما وجد الموضوع، واحد، وثبت له الحكم، يعني وجد السبب ووجد المسبب، وأنا علمت بأنه وجد السبب ووجد المسبب. فكيف أنت تأخذ شيء في الواقع هو متأخر فيما هو متقدم؟ فهذا هو الدور، الوقوف على ذلك وبيانه إن شاء الله أكثر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.